أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في المبحث الرابع اللي هو الغسل، ونحن في الفصل الأول من هذه المقاصد، غسل الجنابة. وصلنا إلى المسألة 170. قال المصنف حفظه الله: من وجد على بدنه أو ثوبه منيا. يقول آني لقيت، خلنا نفترض احنا على الثوب. لقيت على الثوب مالي مني. الثوب هذا مو بالضرورة آني بس ألبسه، إذا آني بس آني ألبسه وما حد ما إيده علي، أخو أكيد هذا المني ينحسب علي، وكون آني أغسل غسلة الجنابة، تمام؟ لكن إذا كان الثوب مو آني ألبسه بس، آني وياي بعض أخوتي وزملائي من هالقبيل، شايفين ذولا بالأقسام الداخلية، مثلا بعض من كانوا طلبوا من هالقبيل، فممكن أنه ناس تلبس ملابس ناس، فيحتمل أنه يكون هذا المني مو من عنده، من زميلة اللي معاه في الغرفة، لأنه باعتبار اثنينهم يلبسون هذا الثوب مثلا. فشن الحكم؟ احنا هم راح نقسم هاي المسألة الى الف وباء. قال: من وجد على بدنه او ثوبه منيا وعلم انه منه بجنابه. هاي وعلم كتبوا عليها فرع الف، وعلم انه منه بجنابة لم يغتسل منها، فشنو الحكم؟ خب، وجب عليه الغسل. يقول انا كنت مجنب وما اغتسلت، هسه اغتسل. ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة. يقول الصلاة اللي صليتها من وقت ما أحتمل إلى أنه هذا الثوب كنت لابسه إلى هذا اليوم كلها أعيدها، لأن كنت مجنب. خد نفترض يقول صار لي يومين، نقول له هاي اليومين كلهن أنه تعيدها الصلاة، والصلاة القبلها القبل هذا القبل تاريخ الاحتمال لا يجب عليك القضاء والإعادة. زين. ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة المذكورة دون ما يحتمل سبقها عليها. أما الصلاة السابقة على الجنابة هم أكو داعي أعيدها؟ الجواب لا، لا تعيدها، صحيحة وما بهش، فإنه لا تجب إعادتها وإن علم تاريخ الجنابة. يقول أنا علمت هسه الآن تاريخ الجنابة، البارحة الساعة بالعشرة الصبح أجنبيت، ولكن جهل تاريخ الصلاة، قال أنا بالتسعة صليت له الساعة بالدعش صليت، ولكن الإعادة هنا تكون أحوط استحبابا. يعني ما ملزم بالإعادة بالصلاة اللي شك بها تقدمها أو تأخرها على الجنابة. هذا بالنسبة للفرع الأول، فرع ألف. فرع باء: وإن لم يعلم. ذيشي إن علم قلنا له تغتسل وتعيد الصلاة اللي أنت من وقت الجنابة اللي احتملتها إلى هاي الساعة تعيدها، واللي قبل الاحتمال مالك لا تعيدها. قال: وإن لم يعلم أنه منه. يقول ما أدري أنه هذا من عندي لو من غيرش، ما أدريني. خب، الأصل ماذا؟ الأصل العدم. يعني يقول هل أني أجنبيت ولا ما أجنبيت، شاك بالقضية. خب، نقول له الأصل العدم، فلا تجب عليه الإعادة. زين. لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه إعادة الصلاة ولا. هاي هنا أنا قال لم يجب عليه شيء، يعني كل شيء ما عليه، لا غسل ولا إعادة صلاة ولا هم يحزنون. طيب ننتقل إلى المسألة 171. إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما، يعني المثال اللي اعطيته كان ببالي هاي المسألة. فستبين مو مسألة 170، 171 إذا اشتبه أنه الجنابة من عنده لو من صاحبه. إذا دار أمر الجنابة بين شخصين يعلم واحد منهما أو كلاهما أنها من أحدهما، ففيه صورتان، بيها صورتين. يقول هذا الثوب أنا وزميلي أو أنا وأخويا نلبس هذا الثوب، وعلي مني ما أدري هذا المني مني لو من أخويا، جنابة من عندي لو من. فشنو الحكم؟ قال هاي بيها صورتين. الصورة الأولى أن يكون جنابة الآخر واقعا موضوعا لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة. طبعا هنا إجمالا العلم الإجمالي أعزائي، تعرفون العلم الإجمالي سيجيكم بالأصول، هو العلم بحصول الجنابة من أحدهما، فهنا لديه علم بحصول الجنابة، ولكن لا يعلم تفصيلا هل هي منه أم من الآخر. فترى العلم الإجمالي بعلم وبجهل، بعلم وبشك. فيقول أنا هاي الجنابة من عندي لو من غيري، خب المني متأكد من عنده، حدثت الجنابة هذا علم به، لكن مني لو من غيري هاي اللي احنا مختلفين بيه، هاي اللي انا شاك بيها، وهكذا. زين، احنا هسه هنا نريد نعرف انه شلون يكون جنابة الاخر هي مورد لحكم إلزامي بالنسبة إليه، هذا السؤال. قال نعيدها النقطة، أن يكون جنابة الآخر واقعا موضوعا، الجنابة موضوع والموضوع إلى محمول إلى حكم لحكم إلزامي بالنسبة إلى العالم بالجنابة إجمالا. وذلك راح يعطيكم مثال كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة. يقول إذا أنا هذا زميلي يحتمل مني الجنابة ويحتمل من زميلي، بس إذا من زميلي خب ما يصير أصلي وراه وهو مجنب. تمام، هاي وحدة. كعدم جواز الاقتداء به في الصلاة إذا كان ممن يقتدى به لولا ذلك. يقول هو عادل وإنسان مؤمن ومتدين لكن ناسي، هو لابس ثوبي وصارت عدة جنابة وأمنى به، ف بعد أنا ما أقدر أصلي خلفه إذا ما يغتسل، وهو هسه ما يعلم جنابته بس أنا أعرف به. وعدم جواز استئجاره للنيابة عن الميت في الصلاة التي وظيفته تفريغ ذمته منها، ما يصير أستأجر يصلي نيابة عن الميت إذا هو مجنب. ففي هذه الصورة يجب العلم، يجب على العالم بالحكم وعالم بالموضوع اللي هي الجنابة، العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم يحكم، أنا أحكم عليه، طب أحتمل إنه من عندي وأحتمل من عنده، بس مع هذا الاحتمال أقول هذا بعد ما أقدر أصلي وراه وما أقدر أستأجر أنه يصلي عن الأموات، لأنه هسه أنا عندي ثابت أو نسبة من الاحتمال كبيرة بأنه هو مجنب. هو قال يجب على العالم بالإجمال ترتيب آثار العلم، فيجب على نفسه الغسل، خو أنا واجب عليه أغتسل لأن يحتمل من عندي، وكذا الوضوء أيضا. زين ليش أضم إلى وضوء؟ أضم إلى وضوء لأن يحتمل، أضم إلى وضوء لأن يحتمل يكون مو جنابتي، خب إذا أغتسل وأنا علي وضوء خب ما يجزي الغسل لمن لغير المجنب. إذن سبب الوضوء لاحتمال أن يكون الجنابة ليست منه، فلا يجزئه الوضوء عندئذ. وكذا الوضوء أيضا إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر. زين، لماذا أضم له الوضوء؟ قال تحصيلا للعلم بالطهارة. فإذا أنا اغتسلت غسلة الجنابة وضميت لها الوضوء، فإن كنت أنا مجنب خو غسلة الجنابة رفعت الحدث، وإن كنت أنا غير مجنب خب الوضوء مالي يرفع الحدث الأصغر مالي، تحصيلا للعلم بالطهارة. يسموها المقدمة العلمية. ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل الاغتسال. هاي طبعا راح تجيكم أعزائي مسألة 182 صفحة 58. ولا يجوز له استئجار الآخر للنيابة في الصلاة قبل الاغتسال، ولا الاقتداء به بعد تحصيل الطهارة لنفسه. يقول أنا خب اغتسلت يصير أصلي وراه؟ نقول له لا، مو هو هم لازم يغتسل. فأنت أول شيء ما يجوز لك أنه تستأجر للنيابة قبل ما يغتسل، ولا الاقتداء به، يعني أصلي خلف صلاة جماعة بعد تحصيل الطهارة لنفسي، خو أنا اغتسلت لازم هو هم يغتسل حتى صلي وراء. وأما قبل تحصيل الطهارة، زينان إذا ما مغتسل فلا يجوز الاقتداء به، إذا هو هم ما مغتسل هم يجوز الاقتداء به للعلم التفصيلي ببطلان الصلاة حينئذ. يقينا الصلاة مالته تعتبر باطلة، لأنه الصلاة باطلة لأنه لازم اثنين نغتسل. إذا أنا ما اغتسلت وهو ما مغتسل الصلاة باطلة، إذا أنا ما مغتسل وهو مغتسل أو بالعكس أيضا مو كافي. هذا لازم نقطع الشك بمن أعزائي باليقين. زين، هاي الأولى. الثانية، الصورة الثانية، هو قال بها صورتي أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا. آني عرفت أنه هو مجنب، وآني العفو عرفت أنه واحد من عندنا مجنب، هذا علم إجمالي بجنابة أحد الطرفين، أخذت الشبهة الموضوعة، الشبهة الموضوعية أو الشبهة المحصورة في كتاب في الموجز. وحتى هنا نهمر علينا في أحكام المياه الشبهة المحصورة، فهاي أيضا من موارد الشبهة المحصورة اللي علمها علم إجمالي بعدين ينحل إلى تفصيلي على توضيحات مرتي. قال أن لا تكون جنابة الآخر موضوعا لحكم إلزامي بالإضافة إلى العالم بالجنابة إجمالا، ففيها لا يجب الغسل على العالم بالجنابة. زين، أنا خوب ما رح أصلي بجماعة وهسه ما رحت أصلي، هم واجب علي أغتسل؟ لا، مالك ما ما لها ارتباط بالطرف الآخر. هذا بالنسبة إلى حكم الشخصين نفسيهما، كلامنا على دول الاثنين، واحد من الاثنين. وأما غيرهما إنه بنجي على طرف آخر ثالث، هسه هو الشك بيني وبين زيد، أما عمر طرف ثالث. فهنا عمر يقول زين أنا اللي أصلي وراكم اثنينكم شلون؟ وأما غيرهما اللي هو الطرف الثالث، العالم بجنابة أحدهما إجمالا ولو لم يعلماهما بذلك، بس هو يدري، هو يدري أنه واحد من ذولا مجنب، بس إحنا أنا وزيد ما ندري إحنا واحد من عندنا مجنب، بس هذا الطرف الثالث هو اللي يدري بأنه واحد من عندنا هو اللي مجنب. إيش راح يسوي؟ قال فلا يجوز له إلمن لهذا الثالث، فلا يجوز له الائتمام بأي منهما. ما من حقه إنه يصلي لا خلفي ولا خلف الطرف الثاني اللي هو يحتمل أن تكون جنابة منه، إن كان كل منهما مورد ابتلاء، كل واحد منهم يحتمل فيه أن يكون هو المجنب، فضلا عن الائتمام بهما جميعا. زين، إذا يقول أرد أصلي خلفهم اثنينهم فأكيد تكون الصلاة باطلة، لأنه يقينا واحد من عندهم هو مجنب. هسه إذا تقول أصلي خلف الشيخ أو خلف زيد
هاي او يعني واحد من عندهم خب يحتمل الصحة ويحتمل الفساد وان كان انه احنا ما نجوز لك الصلاة. زين. اما اذا تقول رحت اصلي الظهر خلف الشيخ والعصر خلف زيد فهنا نقول له حتما وحدة من صلواتك هي باطلة لانه وقعت خلف مجنب. صلاة خلف مجنب. والصلاة خلف المجنب باطلة. هاي المسألة عزائي خل أكملها. فلا جزء بأي منهما إن كان كل منهما مورد ابتلاء فضلا عن الاهتمام بهما جميعا كما لا يجوز له الاستنابة أحدهما في الصلاة أو غيرها استئجار طبعا للدخول في المسجد أو قراءة العزائم وإلى آخره. بل لا يجوز له استنابة أحدهما في الصلاة أو غيرها مما يعتبر فيه الصلاة يعتبر فيه الطهارة الواقعية. هاي المسألة قلنا لها تكملة. وين تكملتها؟ تكملتها بمسألة 182 صفحة 85. هاي تكملت المسألة. زين ننتقل إلى المسألة 172. البلل المشكوك الخارج البلل المشكوك الخارج بعد خروج المني وقبل الاستبراء منه قبل الاستبراء من المني بالبول إيش يحكم عليه؟ يقول أنا أجنبت وورا 10 دقائق خرج من عندي سائل. هذا السائل أحتمل أنه يكون مني. قال هذا إيه أحكم علي؟ يحكم بكونه منيا ظاهرا. يحتمل بأن يكون هذا مني. تمام؟ هاي أعزائي المسألة ترى مرت عليكم. وين مرت عليكم؟ مرت عليكم بالمسألة 64 صفحة 28. زين. انتهينا من المورد الأول اللي حققنا الجنابة اللي هو خروج المني. زين. المورد الثاني اللي هو الإجماع. ولو لم ينزل الإجماع أعزائي حتى لو ما خرج من عند مني يجب عليه يجب عليه أن يغتسل. واضح أعزائي؟ زين. قال الجماع ولو لم ينزل طبعا المورد الأول مر علينا خروج المني. المورد الثاني اللي هو الجماع. ويتحقق الجماع بدخول الحشفة في القبل، مو إلا تدخل كل الآلة الذكرية في الفرج، لا، حتى دخول الحشفة يحقق الجنابة. بدخول الحشفة في القبل أو في الدبر من المرأة. طبعا عندنا بيها بعض الملاحظات لو سمحتم. إنه قال بالمرأة، يعني إذا كان لواط مثلا أو كان بالحيوان مثلا هل هذا مشمول لو لا؟ بحد الآن ما جاب طاري، قال بالمرأة. تمام. وأما في غيرها غير المرأة فأيضا تتحقق الجنابة لكن مو على نحو الفتوى وإنما على نحو الاحتياط اللزومي كمن وطأ كما لو وطأ الرجل البهيمة. فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء للواطئ، وكذلك الموطوء إذا كان الموطوء إنسانا كالذكر اللواط مثلا أعوذ بالله، فيما إذا كان الفاعل والمفعول محدثين بالحدث الأصغر. إذا محدثين بالحدث الأصغر يجب عليهم أنه يضيفون زائدا الغسل اللي هو يضيفه له الوضوء. ولا يكتفي بالغسل فقط، مو كافي بالغسل فقط، لأنه يحتمل تكليفك يكون هو الوضوء ويحتمل تكليفك هو الغسل. ويكفي في مقطوع الحشفة، زين اللي مقطوع حشفته شلون؟ وأدخل جزء من الآلة الذكرية في المرأة في زوجته، في مقطوع الحشفة ما يصدق معه الإدخال، قال هذا مقطوع الحشفة نحسبه حال حال صاحب الحشفة، قد يدخل دخل من الإحليل ماله من الآلة الذكرية، هذا نعتبره بقدر الحشفة، ما يصدق معه الإدخال عرفا وإن لم يكن بمقدار الحشفة، حتى لو أقل من مقدار الحشفة، حتى لو نصف من مقدار الحشفة أو ربع منها وهكذا. زين، مسألة 173، إذا تحققت جماع تحققت الجنابة للطرفين، الفاعل والمفعول، الرجل والمرأة، ونقول لهم اثنينكم ما جبت غسلون جنابة، حتى ذا قال يا بابا ما خرج من عندي مني، بس مداعبة نقول له مدام صار إدخال أنت يجب عليك أنه تغتسل غسلة الجنابة، وزوجتك أيضا واجب عليها تغتسل غسلة الجنابة. قال إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للطرفين من غير فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون والقاعد وغيره والحي والميت، إنه هذا صار مجنب، فإذا أكو ميت وخرج من عند مني يجب أنه نغسل غسلة الجنابة. وهل يجزي غسلة الميت؟ فيه تفصيل هذا يأتي في محله. طيب، مسألة 174، إذا خرج المني ممتزجا بشيء من الدم، يقول خرج من عندي مني بس مع دم وجب الغسل بعد العلم بامتزاجه بالدم، ما دام خرج من عندي مني ويجب علي أن أغتسل غسل الجنابة حتى لو خرج ويا دم. وإذا أنزل يعني خرج المني إلى المثانة، المني تحرك من مكانه من البربخ واتجه إلى مكان منطقة المثانة واستهلك في البول، هيج فارضة طبعا هو هذا مجرى واحد عن هذا، بس لو فرضنا أن المني تحرك من البربخ ودخل إلى المثانة واستهلك في البول لم يجب الغسل بخروجه. ليش؟ لأنه الذي خرج مني عرفا هو بول مو مني، وكو فرق بين البول وبين المني. لا يكتفي أو لا يكفي نفس العبارة. زين، مسألة 175، إذا تحرك المني عن محله بالإحتلام، المني أعزائي موجود بالبربخ في هاي البيضة الخصية، إذا تحرك المني خلنا نفترض شخص صار عنده شهوة وانتصاب لكن ما وصل إلى حد الإمناء، يقول خرج بعدني بس لحظة وأمني يخرج مني المني لكن ما أمنيت، إذا تحرك المني عن محله بالإحتلام أو بغيره، خلنا نفترض بحالة محرمة بالعادة السرية أو بتخيل غير المشروع، ولم يخرج المني إلى الخال، شنو الحكم؟ قال لا يجب عليه غسل الجنابة لأنه أصلا ما تحققت الجنابة، وجود الشهوة وتحرك المني وما خرج ما يجب عليه الجنابة، ما يجب عليه الاغتسال. الاحتلام أيضا نفس الكلام، مدام يخرج من عند مني يجب عليه الغسل، فالمحتلم مدام خرج من عند مني يجب عليه الاغتسال. حتى ذا قال مثلا أنا يابا السخب ما خرج بإرادتي، لا جامعت زوجتي ولا زنيت ولا استعملت عادة سرية ولا قل له إحنا عدنا محققات الجنابة أمرين، خروج المني والجماع الإدخال، خروج المني حتى لو خرج من عندك مو بإرادتك يجب الغسل، والإدخال حتى لو لم يكن بإرادتك وحتى لو ما كان أكو انتصاب، خل نفترض هو جاب الإحليل ماله ورعه في فرج المرأة يجب عليه الغسل لأنه تحقق الإدخال وهكذا. مسألة 176 يأتي الكلام عنها. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.